أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة السادسة من سلسلة نحن التاريخ، ولا زلنا مع قصص القرآن الكريم، وبالتحديد مع قصة آدم عليه السلام. قبل البداية، يريد كل الناس اللي ما عملش لايك، ما عملش إعجاب على الفيديو، يريد بعد إذن حضراتكم، بس حضراتكم تبدأوا تعملوا اللايك الإعجاب، يعني الإيد اللي معمول فيها صداع بهذه الكيفية، معلش هنتعبك شوية، حضرتك بس يعني اضغط على زر اللايك. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وربنا سبحانه وتعالى يجعل وصول هذا الفيديو إلى الناس في ميزانكم إن شاء الله رب العالمين. طيب، كنا ما قد توقفنا عنده في المرات السابقة هو أن الله تبارك وتعالى كتب على آدم عليه السلام أن يهبط إلى الأرض. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قدر الأشياء، وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه تبارك وتعالى. الذي حدث أن ربنا سبحانه وتعالى حرم على آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة. إبليس كان قد استطاع أن يفهم آدم عليه السلام، واستطاع أيضا إنه هو يقوم بعملية دراسة، كما قلنا لما كان سيدنا آدم موجودا فراح إبليس يطيف حوله، وراح إبليس يحاول أن يفهمه، وقال إنه أجوف، ولئن سلطت عليه لإيه لأهلكنه. فطبعا هذا الكلام كله يعني كلام نحن نفهمه ونعرفه جيدا، فاستطاع أن يدلف إلى آدم وأن يدخل إلى آدم عليه السلام من خلال القسم عليه كذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم بعد ذلك قال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فعندئذ إخواني وأخواتي، حدث ما حدث وجرى ما جرى، إن سيدنا آدم عليه السلام كان قد أكل من الشجرة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. يمكن إحنا عقبنا على هذا الأمر، فماذا قلنا يا سادة كرام؟ قلنا يا سادة كرام إنه المعركة كانت معركة عري من البداية، لأن إبليس أراد أن يعري آدم، وأراد أن يعري حواء، وأراد أن يصل إلى الدرجة التي يكون فيها آدم عريانا وحواء أيضا بنفس الإيه؟ بنفس الكيفية. فطبعا المعركة بدأت مبكرا، وإبليس هو الذي غير المصطلح فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. وقلنا أن الله تبارك وتعالى لم يحدد لنا هذه الشجرة ما هي، ولو كان فيه نفع لربنا سبحانه وتعالى كان قد حدده لنا تبارك وتعالى، ولكن هذا الكلام لم يحدث من قريب أو من بعيد. لكن يا سادة كرام، هناك بعض الأمور التي يجب أن نتوقف عندها، وهذه الأمور أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، بمعنى أنه في بعض الأوقات تروى بعض الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات والعياذ بالله لا تقبل من قريب أو من بعيد. ما الذي حدث في هذه الإسرائيليات؟ الطريقة التي دخل بها إبليس إلى الجنة حتى يصل إلى آدم عليه السلام. بعض الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات عن طريق وهب بن منبه. وهب بن منبه هذا اسمه وهب بن منبه الصنعاني، ووهب هذا كان نصرانيا وأسلم، ونقل عن بعض أهل الكتاب ومن صحف أهل الكتاب بعض الأمور التي كانت عندهم، بعض الأمور التي كانت عندهم. فمن ضمن ما ذكر، فقال أن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة لآدم حتى يغويه لم يستطع، فكل مرة كان خزان الجنة يردوه، كل مرة خزان الجنة يقومون بعملية رد له يردونه، فلا يستطيع الدخول من قريب أو من بعيد. فعندئذ ذهب إلى الحية، وكانت لها أربعة قوائم كأنها بختية. البختية دي اللي هي يعني بتكون زي الإيه، زي الإبل الخراسانية، والإبل الخراسانية هذه اللي بيكون لها إيه سنامان، وكانت من أحسن الدواب التي خلقها الله عز وجل. فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من جوفها، يعني الأمر أنهم يصورون أن الحية كانت عبارة عما يشبه الجمل ولها قوائم ولم تكن من الزواحف، ثم دخل إبليس في جوفها وأدخلت، وبكذا قام بعملية استغفال للملائكة، وقام بعملية استغفال ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم لرب العزة سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام يا أخواني وأخواتي ينطلي على اليهود، ينطلي على النصارى، لكن لا ينطلي على مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن إبليس كان مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قالوا أن إبليس لما دخل وخرج من جوفها ذهب إلى حواء فقال لها انظري إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها، ما أطيب طعمها، ما أحسن لونها، فأكلت منها. ثم ذهبت إلى آدم فقالت يا آدم، يعني كل من هذه الشجرة، ما أطيب ريحها، ما أطيب لونها، فأكل منها. فلما أكل منها، هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل السوءة تبدو لآدم ولحواء، وعندئذ نادى رب العزة على آدم عليه السلام أين أنت. طبعا انتقف مع هذا الكلام كله، فقال أنا هذا رب، قال ألا تخرج، قال أستحي منك يا رب، قال ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة يتحول ثمرها شوكا، ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر. ثم قال يا حواء أنت التي غررت عبدي، فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها، فإذا أردت أن تضع ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي، ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك، ولا يكن لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيت شدخ رأسك. تمام. طيب هنا أخواني هذا الكلام من الأشياء التي لا يمكن أن تنطلي على مؤمن المؤمنين، كما قلنا هذه الأشياء كلها كذب في كذب. هذه الرواية أولا رواية وهب بن منبه، وتدور في فلك مرويات اليهود والنصارى، ثم تقوم بعد ذلك على يعني ما يسمونه بعقيدة توارث الخطيئة واللعنة، لأن اليهود عندهم هذه اللعنة، يقولون أن اللعنة تصل إلى الجد السابع أو إلى الابن السابع. الكلام عندنا نحن المسلمين لا يصح من قريب أو من بعيد. وبعدين تحميل حواء عليها السلام مسؤولية أن سيدنا آدم ضل، هذا الكلام كلام لا يصح. يمكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لكن الخيانة هنا اللي هي جعلته يأكل من الشجرة، أو ساعدت إبليس أن سيدنا آدم يأكل من الشجرة، لكن هل هي التي جعلت آدم بنفسها هو الذي يأكل من الشجرة؟ طبعا لا. الأمر الثاني، هل سيدنا آدم لا يملك الإرادة حتى يقف أمام إرادة حواء وحتى يرد طلبها؟ كان قادرا على ذلك، وهذا ما حاسبه به رب العالمين وأهبطه به إلى الأرض، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما نسب الخطيئة نسبها إلى سيدنا آدم، فقال تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى. فالخطأ هنا كان على مين؟ كان على سيدنا آدم، لأنه أطاعها وكان قادرا على أن يوقفها، وكان قادرا بكلمة واحدة أن يرد هذا كله، وكان قادرا أيضا أن يقول لإبليس يا إبليس أنت تقول هذه شجرة الخلد، فشجرة الخلد هذه كيف تكون شجرة خلد وأنت لا تأكل منها؟ لما وقفت أمام الله عز وجل وقلت فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما كنت دخلت وأكلت من هذه الشجرة، والملائكة هل أكلت من هذه الشجرة؟ فإذا هذا الكلام كلام كله لا يتسق مع بعض البعض. ثم بعد ذلك إنك أنت تجد هنا بقى بذور نظرية التطور. يعني إيه بذور نظرية التطور؟ إن يقول لك إن الحية كانت عبارة عن جمل، وبعد كده ربنا كتب عليها أن تدخل قوائمها، يعني اللي هم الأربع رجول، إلى بطنها. ده طبعا كلام، هذا الكلام من مخيلات اليهود، وانت عارف ان الكتاب المقدس مش بس فيه كلام ده، ده الكتاب المقدس الدجاجة بأربعة أرجل، دجاجة لها أربعة أرجل، الدجاجة لها أربع رجول عندهم، بتمشي على أربع رجول، ما تعرفش إزاي، تمام؟ فالكتاب المقدس يقول هذا الكلام، زي جماعة الشيعة ما خلوا الفيل بيطير، ماشي؟ زي الجماعة اللي إيه؟ زي الجماعة اللي هم خلوا الفيل بيطير، وخلوا الفيل بيطير بالرجل مساحات كبيرة ومساحات بعيدة. يعني إحنا سمعنا عن الحصان الطائر عند سيدنا سليمان، لكن الفيل الطائر اللي كان بيرفرف بأذنيه ده صعب قوي. وطبعا كان ليه مقدمة اللي هي الخرطوم، بس مش معقول المؤخرة تكون الديل القصير ده، أكيد كان بيفرد رجليه أكيد. فكل هذه الأشياء من ترهات اليهود ومن وضع اليهود، الحية خلقت حية كما هي. ده احنا حتى لما هنيجي نشوف في قصة سيدنا سليمان عليه السلام هيقولك أصل الهدهد كان طائرا عاديا، فلما جاء وضع سليمان التاج عليه فأصبح هو الطائر المتوج بهذه الكيفية. وبرضه هيجي يقولوا بعض الترهات في موضوع سيدنا نوح عليه السلام إنه لم يكن هناك خنزير، وإنه الخنزير جاء من ذيل الأسد، وبعد كده شد ذيل الخنزير لما عجبه الموضوع فولد إيه يا أخوانا، هذا الكلام كله كلام باطل. واليهود أرادوا أن يسخروا من يعني متبعيهم لما كانوا يحرفون التوراة، لأن التحريف بدأ مع اليهود والتبديل بدأ مع اليهود، فكانوا يحرفون الكتب ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فجعلوا كتاب الله وجعلوا كلام الله عز وجل مادة للسخرية، لأنهم ما عبدوا الله طرفة عين، وإنما كانوا يعبدون المادة دائما. فكل واحد من اليهود كان يأتي فيكتب مثل هذا القصص، لماذا؟ حتى يجعل الناس تلتهي به بعيدا عن التشريع الأساسي والتشريع الرئيس اللي هو تشريع الوحدانية وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم القتل والقصاص. فكانوا يحاولون جعل هذه التوراة كتبا، أو كانت هذه الكتب يجعلونها قراطيس يبيعون هذه الايه هذه الأشياء لمن يدفع. طبعا الالتقاء المجوسي اليهودي التاريخي جعل هؤلاء يصبون في نهر هؤلاء، وجعل نهر هؤلاء يصب في بحر هؤلاء، تمام؟ فامتزج البحران، فجاءت الخرافات من هنا ومن هناك، الخرافات بتاعت ألف ليلة وليلة التي نراها ها هنا، إن الحية كانت بهذه الكيفية وبعد كده تحولت إلى يعني تحولت إلى حية. لا، الزواحف يوم خلقت خلقت زواحف، كما خلق الهدهد بهذه الكيفية، هكذا خلق الله تبارك وتعالى الكون. حتى أنت لما تيجي تقرأ الكتب التي كتبت قديما عن عالم الحيوان هتجد أنها ينطبق عليها نفس الأوصاف الموجودة الآن، لا تختلف عنها سواء قديما أو إيه، سواء كان قديما أو حديثا. فإذا هذه القصة لا تصح، لأنها من مرويات الإيه، من مرويات هؤلاء القوم الذين سبوا الله سبحانه وتعالى مسبة لم يسبها أحد من الناس له. طيب المفسر جاء بهذا الكلام ليه؟ جاء به إما ليسخفه، جاء به إما لأنه مشهور حتى يضعفه، جاء به لإظهار علم من العلوم بإسناده، فلما جاء بالإسناد يبين أنه ضعيف وأنه غير إيه وأنه غير صحيح. طيب كيف دخل إبليس إلى الجنة؟ إبليس كده كده هيدخل الجنة، مش إبليس لا يحتاج إلى الدخول إلى الجنة، إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق خلاص. وبعدين كانت هناك يعني نوع من أنواع المساجلة والمحاورة بينه وبين آدم كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. أما مسألة أن السيدة حواء هي التي تتحمل هذا، هذه عقيدة يهودية وهذه عقيدة نصرانية، وهذه العقيدة ورثها البوذيون والهندوس وغيرهم لحد دلوقتي. الجماعة اللي هم جماعة اللي هم الفلاشة، يهود الفلاشة، يهود الفلاشة هؤلاء أخواني وأخواتي اللي هم اليهود الأثيوبيين اللي بيسموا نفسهم أنهم أصوليين، هؤلاء يعتبرون المرأة رجسا ونجسا، ويقومون بطرد المرأة لما بتحصل عملية الحيض لها، وكذلك ينظر في النصرانية إلى المرأة بهذه الكيفية. أو النصرانية لا تنظر إلى المرأة فقط، لكن حتى الرجل، يعني حتى الإنجيل نفسه ماذا كتب؟ الإنجيل الذي حرفه كتب فيه وأما الرجل فعديم الفهم مثل جحش الفراء، زي جحش الفراء كده، ده هذا وصف الرجل عنده، فكيف توصف المرأة إذن؟ اللي عايز بقى يشوف المصائب يشوف نشيد الإنشاد ويشوف الكلام السفالة. نشيد الإنشاد هذا الذي كان أغنية جنسية تغنى في القرون السابقة في الحانات، ثم تحولت بعد ذلك إلى إيه؟ تحولت بعد ذلك إلى دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فهذه المرويات لا تصح من قريب أو إيه أو من بعيد. وبعدين ما فيش حاجة اسمها إن ربنا يقول لآدم أخرج، لا، ربنا يراه سبحانه وتعالى. أنت كده بتصف الله سبحانه وتعالى بعدم العلم والعياذ بالله، ماشي. طب هنوصل فين بقى كده؟ هنوصل إن ربنا سبحانه وتعالى عاتب آدم عليه السلام، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا القرآن بيستخدم تلكم، ما بيقولش عن هذه، رغم أن الشجرة كانت قريبة من آدم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم البعد هنا ليه؟ لأن تلك للبعيد، لأنه عز وجل يريد أن يقول أن هذه الشجرة كانت بعيدة عنك، أنت الذي اقتربت إليها، أنت الذي اقتربت منها، ولذلك لا تقترب من أرض المعصية، لا تقترب أبدا أبدا من المعصية، لأن القرب داعية الإلف، القرب داعية الإلف. يعني إيه القرب داعية الإلف؟ يعني مثلا لما واحد يكون بيكره السجاير ما بيحبهاش، لكن بيقعد جنب الجماعة المدخنين، واحدة واحدة هياخد على الدخان، وبعد ما ياخد على الدخان إيه اللي هيحصل؟ ممكن بعد كده يدخن، لأنه ألف المعصية والعياذ بالله وألف رائحتها، فأنت الذي اقتربت منها، إنما تبتعد. تمام؟ فعندئذ نادى الاثنان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان النداء من الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وتذكر حضرتك أننا قلنا أن الأرض إنما كانت مسرحا للتوبة، وأن الخطيئة ارتكبت في الجنة، وأن آدم نازل إلى الأرض وأهبط إلى الأرض وهو تائب، أو وهو يحمل بذور التوبة معه، عشان ما حدش يقول أن الأرض ملعونة زي ما صاحبنا قال. لا، الأرض ليست ملعونة من قريب أو من بعيد، إنما لعنها الملعون ولا لعنها رب العزة سبحانه وتعالى. الأرض هي مسرح للتوبة، مسرح للعمل، والدنيا هي ممر ليست مقرا، هي جسر للآخرة، هذا اعتقاد المؤمنين. هبط الجميع من الجنة، هبطوا من السماء، هبطوا على الأرض، فعرف الجميع الآن لما خلقت الأرض. وبلقمة واحدة طرد آدم من الجنة، وبسجدة واحدة طرد إبليس من رحمة الله ودخل في لعنته. فهذه المعصية أذلت عزة اسجدوا، وأخرجت أقطاع اسكن، وما زالت حرارة القلق تؤرق آدم يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، حتى جاءه من ربه كلمات فتاب سبحانه وتعالى بها، إيه؟ بها عليه. هنا في مسألة يجب أن نتوقف عندها، وهو حديث سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا آدم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام، صحيح يعني في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: حاج موسى آدم عليهما السلام، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث إخواني وأخواتي كان من الإيه؟ من الأحاديث الغيبية التي ماشي، التي يجب أن إيه؟ يجب أن نؤمن بها، لأنه التقاء سيدنا آدم والتقاء سيدنا موسى بمثابة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة المعراج. أنا لا أقول أنه لقيه في معراجه، لكن زي ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بالأنبياء ليلة المعراج، فقد يكون اللقاء بين آدم وموسى عليهما السلام يا إما بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام، يا إما يكون في ليلة من هذه الليالي، إن ربنا مثلا سمح لموسى عليه السلام أن يلقى آدم عليه السلام، أو لقيه في يوم كرمه الله تبارك وتعالى به. وهذا له وجه، لأن في بعض الأنبياء، في بعض العلماء قالوا إن لكل نبي معراجا، زي ما قالوا إن لكل نبي حوضا وهكذا. طيب، قد يكون الكلام بعد وفاة سيدنا آدم وموسى، نعم، لأن الأنبياء لهم حياة في قبورهم، وهذه ثابتة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر موسى فرآه قائما يصلي في قبره، فهذا الكلام وهذا الأمر له وجه أيضا. تمام؟ بس بقى الموضوع إزاي؟ الموضوع أنه سيدنا موسى عليه السلام لما تكلم مع آدم عليه السلام كيف كان الكلام؟ الكلام يا سادة كرام كان كالآتي: كان أن سيدنا موسى لا يعيب على آدم المعصية، هو بيعيب عليه الهبوط إلى الأرض. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المعصية باختيار الإنسان، وإحنا قلنا هذا الكلام، قلنا إن سيدنا آدم عليه السلام اختار اختيارا صحيح، كان هذا الاختيار غير صحيح وغير سليم، لكن عبر عن وجود إرادة للإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما أنت لك إرادة وربنا سبحانه وتعالى له إرادة، ولكن إرادة الله سابقة على إرادتك، ماشي؟ ده اللي احنا متفقين عليه، لأنك أنت لابد أن تثبت أن ربنا كتب، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن ربنا سبحانه وتعالى له إيه؟ له مشيئة وعلم إيه؟ علم تدبير كتابة إيه؟ أو علم إرادة، إرادة كتابة إيه؟ كتابة ربنا والخلق، اللي هو أن ربنا خلق الأفعال كلها. طيب، فهنا العبد له إيه؟ له إرادة. فسيدنا آدم عليه السلام اختار، فالذنب خلاص الذنب سيحاسب به، لكن الهبوط إلى الأرض هذا هو الذي أوجع موسى عليه السلام، كان لا يريد هذه الشقوة التي كانت على الأرض، لأن الأرض فيها شقوة، فيها عناء، فيها تعب، فيها يعني أن سيدنا موسى عليه السلام نفسه واجه قومين من أشد الناس، بني إسرائيل وأمة القبط اللي هي أمة المصريين القديمة، اللي هي الأمة الإيه؟ الأمة الفرعونية، تمام؟ فهو عاتبه على الخروج وليس على المعصية، لأن القدر يحتج به في المصايب وليست في الإيه؟ وليست في المعايب. القدر يحتج به في المصائب وليس في المعايب. فهمها بقى صح إزاي؟ ما هو أنا لو جيت وقلت إنه هذه المعصية التي فعلها آدم أو أنا فعلتها، وأقول إن هي بقدر بقى وخلاص واحتج بالقدر، لا، أنت لك اختيار فيها. قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فذول احتجوا بالشرك على قدرهم، لا، أنت الذي أردته وأنت الذي اخترته، وبقدر الله أيضا، لأن قدر ربنا سابق على إيه؟ على كل شيء. فما ينفعش، يبقى أنت كده صححت مذهب الكفار إذا قلت إنه بيحتج عليه على ذنبه بالقدر. كذلك قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلو كان الاحتجاج بالقدر سائغا على المعاصي ما بعث الله الرسل وما بعث الله الأنبياء. ثم إن الله عز وجل أمر العبد ونهاه، فقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على المعصية لكان هو صاحب الحجة على الله عز وجل، مش ربنا له الحج عليه سبحانه وتعالى. ثم إن القدر سر مكتوم لا يعلمه نبي مرسل ولا يعلمه ملك مقرب ولا يفهمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وسر القدر لا يفهم إلا يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة وبعد دخول أهل النار إلى النار. ولو كل واحد احتج بالقدر على معصية ساعتها ستتعطل الإيه؟ ستتعطل الشرائع. بل إن الكفار اعترفوا في السورة التي حضرتك تقرأها كل ليلة قبل نومك، لا سورة تبارك، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الإيه؟ ما كنا في أصحاب السعير. ولو كان الاحتجاج بالقدر في المعصية نافع لنفع إبليس، ومش إبليس قال له: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكده حيتساوى فرعون مع موسى، لأن فرعون حيقول لك المعصية بقدر الله، وموسى عليه السلام الهداية بقدر الله، يبقى الاثنين كانوا إيه؟ لا، لابد من إيه؟ لابد من اختيار. إذا كنت أنت بتختار ما يصلح لأمر دين، لأمر دنياك، فكيف بأمر إيه؟ فكيف بأمر إيه؟ بأمر دينك. فإذا يا سادة كرام، هذا الحديث فيه احتجاج بالقدر في الإيه؟ في المصيبة، وليس في الإيه؟ وليس في العيب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القدر قال إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق. وفي الذنب قال إيه؟ واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لإيه؟ واستغفر لذنبك. يبقى إذن في القدر نصبر، إنما في الذنب تستغفر. ولذلك حتى جعفر الصادق، جعفر بن محمد، الجماعة الشيعة سرقينه وعاملين منه واحد كده محرف ومخرف والعياذ بالله، قال: اللهم لك الحجة علي إن عصيت ولك الفضل علي إن أطعتك. ما هو كده، لأن ده القدر يا إخواني. الله عز وجل له الحجة وفقك إلى الطاعة، وله الحجة عليك إن عصيته لأنه أمرك ونهاك وأرسل إليك الإيه؟ وأرسل إليك الرسل. أهبط سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض ومعه أمنا حواء، وهنا تبدأ القصة البائسة للبشرية. طبعا سيدنا آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط وقد علمه الله الأسماء كلها، وأسجد له الملائكة، ونفخ فيه من روحه، بل إن ربنا سبحانه وتعالى علمه يعني إيه رحمة، وعلمه يعني إيه تحيتك وتحية ذريتك، وأعلمه بما يكون من أمر ذريته. وكان آدم عليه السلام نبيا مكلما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيا مكلما إلى أبنائه، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. إذن كيف كان اللقاء؟ يقول العلماء إن سيدنا آدم عليه السلام لما أهبط أهبط إلى الأرض، وإن السيدة حواء لما أهبطت أهبطت إلى أرض الحجاز، فسيدنا آدم كان عليه من إكليل الجنة أو من أكاليل الجنة، ثم إن هذا الإكليل تفتت، فتفتت في بلاد الهند، ولذلك العود ومعظم ومعظم النباتات العطرية تنبت هناك في هذه الأرض. وإن سيدنا آدم عليه السلام ظل يسير حتى وصل إلى منطقة عرفة كما روى البيهقي بإسناد صحيح. فلما وصل إلى منطقة عرفة رأى حواء هناك، فلما رآها تعارف فأصبح المكان عرفة، فإذا بالناس بعدهم يتلاقون فيتعرفون، فبعد ما كان عرفة واحد بقت عرفات، بقت أكثر من من عرفة عرفات، تمام. فهنا بدأ سيدنا آدم عليه السلام وهو على وجه الأرض يشعر بما لم يشعر به سابقا. ربنا سبحانه وتعالى قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجنة لا زمان فيها، ما فيهاش زمان، إنما هنا في زمان بقى وفي مكان وفي ضح وفي حر وفيه عطش وفيه جوع. فانهمر الدمع من مقلتي آدم عليه السلام وكأنه يقول ما رحلت العين عن أرضكم فرأت عيناي شيئا حسنا، هل لنا نحوكم من عودة ومن التعليل قولي هل لنا. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعد توسل سيدنا آدم عليه السلام اجتباه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قيل أن هذه الكلمات هي قول الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرين. أنا عايزك بس تقف عند عند الأمر ده. التوبة يا سادة كرام سر من أسرار الحياة جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، لأن سيدنا آدم لو لم تكن التوبة موجودة لقتل نفسه، هينتحر من غضب ربه عليه، لأنه يعلم أنه ذاهب إلى النار لا محال، يبقى خلاص أقتل نفسي والموضوع منتهي. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لآدم عليه السلام حتى يستقبل الحياة. وده اللي دايما بقول لحضراتكم عليه، اللي هو إيه؟ اللي هو أن الشرع جاء لحفظ مصالح العباد، فمن ضمن حفظ مصالح العباد التوبة. في أمور كده تبص أنت فتقول إيه؟ فتقول إن هذه الأمور ما لها وللحياة، لا لها وللحياة. يعني نعطي مثالا، هذا المثال كالآتي: موضوع إخفاء عذاب القبر. لماذا يخفي الله سبحانه وتعالى عذاب القبر؟ واحد أبوه دفن في القبر فعمال يسمع أباه وهو يعذب في قبر، سيظل يتألم ألما شديدا، وتتعطل المصالح ويتعطل عمران الأرض. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يخفي عنك عذاب القبر ويخفي عنك نعيم القبر على أساس أن أنت تواصل حياتك، يبقى كده ربنا حفظ مصالح العباد. نفس القصة، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجثث تكون تحت الأرض ولا تكون على الأرض، وإلا اكتنزها الناس، وبكده الناس هتنشغل بشيء غير حياتهم وغير مصالحهم. فنفس القصة في التوبة. التوبة ما لها بقى؟ ما هو العبد إذا أذنب ولم يتب ولم يفتح له باب للتوبة لا أيس من روح الله، ومن أيس من روح الله فلا حياة له من قريب أو من بعيد. ويبقى احنا كده عايشين في الحياة جبرا، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح الأمر فتح الأمر للناس حتى يتوب. وخد بالك ان التوبة ربنا سمى نفسه توابا، غافرا، غفارا، غفورا، عفوا، برا، كريما، كل ده قبل خلق عباده، لأنه يعلم أن هذا يقع من عباده. والتوبة مرتبطة بحركة الكون الطبيعية. إزاي مرتبطة بحركة الكون الطبيعية؟ يعني حضرتك مثلا لو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة لها باب من ناحية المشرق، مسيرته لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. فشوف التوبة مرتبطة بالحياة، مرتبطة بحركة الحياة، فلما حركة الحياة تتوقف والقيامة تقوم التوبة بتتوقف، فيقوم الباب اللي من ناحية المشرق مع الشمس التي تشرق كل يوم وتدور كل يوم، إذن إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل؟ اللي بيجرى بيحصل، إذن التوبة هي الحياة والحياة هي التوبة. ولذلك كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. ماشي الحال؟ فإذا المسألة إيه؟ المسألة إن التوبة كانت نوعا من أنواع الحياة التي نفخ الله فيها في جسد آدم وفي قلب آدم عليه السلام. لكن هنا يجب أن تتوقف مع أمر آخر. جماعة النصارى عقيدتهم وقفت على الفداء وعلى الخطيئة، فزعموا أن آدم لما أهبط للأرض أهبط معه الخطيئة، وأنه ورث هذه الخطيئة لأبنائه من بعده، وأن الله لم يقدر على الشيطان اللي حبس الأنبياء والرسل، وإنه في ذلك التوقيت ربنا عز وجل لما وجد أن بني البشر وبني الإنسان لا يستطيعون أن يتوبوا أهبط ابنه إلى الأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى يفدي هؤلاء الناس جميعا. فدي عقيدة الفداء، إن ده الفادي، تمام؟ إن المسيح نزل أو يسوع نزل إلى الأرض اللي هو حيكون ابن الله كما يقولون، حتى يقوم بعملية فداء لأهل الأرض، وإن ربنا فدى الناس. أولا هذا تعبير عن عجز الله سبحانه وتعالى، ثم هذا تعبير عن ضيق رحمة الله، وانتم عارفين إن الرحمة أوسع صفات الله، فلما أراد أن يستوي استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته، فقال الرحمن على العرش استوى. ثالثا هذا الأمر يقول إن الشيطان استطاع أن يهزم الله سبحانه وتعالى. أربعة هذا الأمر لا يتسق مع مبدأ الاختيار في الوجود خالص. سيدنا آدم أهبط إلى الأرض فتاب إلى الله فاجتباه ربه، تاب عليه وهدى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ده مش تاب عليه بس، تاب عليه وهدى، تاب عليه توبة النصوح، ثم هداه إلى ما ينفعه من أموره الدنيوية ومن أموره الأخروية. وهنا لازم تقف، تقف وقفة كبيرة، إن مفيش حاجة اسمها الإنسان البدائي، الإنسان اللي كان عايش في الكهف اللي هو بني آدم كبير وطلع له شعر من هنا وملبسينه جلد النمر وماسك عصاية وعمال يقاتل في الديناصور وفي التنين وعمال يصطاد الحاجات وواقف وعمال يمد إيده لسبع بحر عشان يطلع سمكة منها. هذا الكلام يا إخواني إنما قاله التطوريون، إنما قاله الذين يجهلون كتاب الله. سيدنا آدم أهبط إلى الأرض وقد علمه الله الأسماء كلها، يعلم أين يبني سكنة ومما يأكل وكيف يزرع وكيف أيضا يحصد وكيف يسقي زرعه وكيف يرعى، والحيوانات مسخرة له، سخر لكم ما في الأرض جميعا، وده واحد ما كان معه لا ابن ولا أخ ولا أي أحد إلا حواء، فسخر الله تبارك وتعالى هذا كله له. يبقى إذن أهبط إلى الأرض ما كانش ماشي من غير هدوم كده، وما كانتش النساء بتمشي يعني وهي عارية، هذا كلام عند التطوريين ولا يقبل إلا عند القوم الظالمين. لكن المسلم المؤمن الحق يعلم أن آدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ حتى في سورة الأعراف لما ربنا سبحانه وتعالى يعني تحدث إيه؟ تحدث تبارك وتعالى أخواني عن مسألة قصة آدم عليه السلام، ماشي خلاص، ماذا قال الحق تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بعد مسألة العورة دي أنزلنا إيه؟ يواري سوآتكم وريشا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يبقى إذن ده نزل أهو، يعني موجود ما كان يواري السوء وما كان يواري الجسد، وربنا دل آدم عليه السلام على هذا وأهبطه إلى الأرض وهو يفهم هذا الأمر. ولازم تفهم نقطة كمان، أن علم الأنبياء هو علم لدني، يعني مش علم مكتسب بالخبرة، لا ده علم لدني من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت إذا أردت مثلا أن تفهم حيوانا من الحيوانات لابد تقوم بعملية مراقبة له، لكن ربنا عز وجل يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجمل يشتكي من كثرة العمل، أن هذه الحمرة جاءت إليه تشكو أن بيضها قد أخذه أحد المسلمين. يبقى العلم بتاع الأنبياء علم لدني وليس علما إيه؟ وليس علما يكتسب بالخبرة. فإذا سيدنا آدم عليه السلام أسطورة أنه هو كان ماشي بهذه الطريقة وشعره مرمي كده واللحية بتاعته طويلة، كلام ما يصح. سيدنا آدم كانت خلقته عظيمة، خلقته كبيرة، لكن ما هوش بالوحشية التي يصورها هؤلاء. والأمر الآخر أنه لا خطيئة متوارثة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ماشي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب عليه، خلاص انتهى الأمر، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الكلام كان موجودا في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. فقال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم لم ينبأ بما فيه وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا قال الحق تبارك وتعالى، ما في وازرة حتزر وزر أخرى. كل إنسان معاقب بما فعل هو ويواجه بما فعل هو يوم القيامة، هذا ما أخبر الحق سبحانه وتعالى به. تمام. ثم إله من ضعيف، كيف يعبد هذا الإله؟ طب ما أنا بدل ما أروح أعبد الإله ده، ما أعبد اللي قتلوه وأعبد اللي قتلوا ابنه وهو سايبه كده، أتتركني وحيدا يا أبتي؟ شو اللي قال كده؟ سايبه كده عمال يتبهدل وهو لابس حتة بتاعة صغيرة كده وملبسينه تاج من شوك وماسك البتاع الصليب اللي هيقتل عليه، وده سمعان القروي على فكرة. ماشي، الأناجيل نفسها تقول هذا، إن سمعان القروي هو الذي حمل هذه الخشب التي سيصلب عليه. لكن أنا أرجع وأقول أن الله أو ابن الله بهكذا، يعني الله يدخل في فرج امرأة ويخرج من فرج امرأة؟ الله يتعمل له عملية ختان؟ لا. وبعدين إيه ميلو يتكلموا في المسألة دي؟ يقول لك لا، أنت مش فاهم حاجة خالص، أنت مش قادر تفهم الموضوع ده، فوق دماغك وفوق عقلك أنت. فده من الأسرار. أسرار إيه؟ أسرار إيه وباب إيه؟ ولما يجي يتكلم يقول لك إيه، أصل ربنا قال للملائكة ما حدش يجي ناحيتي دلوقتي، أنا هقعد كده 9 أشهر في بطن العذراء وما حدش فيه دعوة بيك، أنا مريح. يا سلام، يا صلاة النبي عليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الكلام يعني كلام كفريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول لك أصل واحد في واحد في واحد بواحد، طب ما واحد في واحد في واحد في واحد في واحد في كمان في واحد وفي واحد كمان، واحد من عندك وواحد من عندي وواحد من عند النصار، يبقى بواحد برضه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التوبة موجودة يا سادة، والله عز وجل أنزل آدم على الأرض فتاب إيه؟ فتاب على الأرض وقبله ربه سبحانه وتعالى، وتبدأ الحياة على وجه هذه الأرض، هذه الحياة التي يستقبلها بنو آدم. يعيش سيدنا آدم عليه السلام باكيا مستغفرا من ذنبه، لا يفارقه ذكر ربه عز وجل، فلا زال يلهج بالتوبة حتى أذن الله تبارك وتعالى بلقائه. طبعا نحن ذكرنا القصة أنه سيدنا آدم عليه السلام لما مسح الحق تبارك وتعالى على ظهره فأخرج كل نسمة هي كائنة من ظهري ليوم القيامة، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا داود. كم له من العمر؟ قال 60. قال أعطه 40 حتى يكمل 100. فجاء الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالكتب والشهود وأشهد كده سيدنا آدم كان له من العمر 1000 سنة. 1000 سنة دول يبقى معناه إن هو إدى 40 وهو عنده 960 سنة، مفترض إن هو يموت. فجاءته الملائكة قال ما إيه؟ ما أعطيت أحدا شيئا، أنا ما أديتش حد حاجة، أنا لازم ليا من 1000 إيه؟ 1000، ماليش دعوة، 40 دول خلاص. فأتم الله لداود 100، وأتم الله عز وجل لآدم الإيه؟ 1000. وطبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت إيه؟ فجحدت ذريته. الآن سيدنا آدم عليه السلام يستعد لمغادرة الأرض بعد أن أكرمه الله عز وجل برؤية إيه؟ برؤية ذريته. هناك حديث، هذا الحديث قيل عنه أنه حديث صحيح، قال أبي بن كعب ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه، أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه. حنوط ده اللي هو بيشترى من عند الحانوطي مش الحانوتي، الحانوت بالتاء والدكان، لكن الحانوطي الذي يبيع الحانوط اللي هو مجموعة أخلاط الطيب التي توضع في إيه؟ في جسد الميت أو في كفن الميت، ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل اللي هم أبناء آدم. فقالت الملائكة: يا بني آدم ما تريدون ما تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض ويشتهي من ثمار الجنة. قالوا: ارجعوا فقد مضى أبوكم. فلما رأتهم حواء عرفتهم فلازت بآدم عليه السلام، قال: إليك عني، ثم خلي بيني وبين ملائكة ربي. فالملائكة قبضته وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه، ثم حثوا التراب عليه وقالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. يقال إن سيدنا آدم عليه السلام إما دفن في الهند، وإما أنه دفن في جبل أبي قبيس. وقلت لكم إنه القبر الوحيد المعلوم لنا والمعروف لنا هو قبر مين؟ هو قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وليس هناك يقين في بقية قبور الإيه؟ في بقية قبور الأنبياء. نستطيع إذن معاشر الكرام أن نقول: واحد، إن سيدنا آدم من فضله أنه أول البشر خلقا، خلقه الله بيده وسواه ونفخ فيه من روحه ومنه ينحدر البشر، أن الله عز وجل دعا له بالرحمة فقال: يرحمك ربك يا آدم، وأن الله عز وجل أطلعه على جميع ذريته، وأن الله عز وجل أسكنه الجنة وحواء، وأنها مخلوقة منه، وأنه سجدت له الملائكة بأمر الله، وأن الله علمه الأسماء كلها، وأنه أول ساكن للأرض، وأنه أول تائب، وأنه نبي مكلم إلى أبنائه، وأنه أول من صلت عليه الملائكة، وأول من غسل وكفل وحنط، لأن طبعا فيه دفن قبل منه اللي هو كان هابيل، لكن هو أول من غسل قبل أن يدفن وإيه ويحنط. ثم يدخل الملائكة على صورته، يدخل المؤمنون على صورته يوم القيامة الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول زمرة، يعني أول مجموعة وكوكبة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أخبر فقال: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في الإيه؟ في السماء. تمام. وسيدنا آدم لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أيضا في حديث البخاري عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة قال: أول ما يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك. حديث أبي سعيد يقول: والخير بيديك، فيقول: قم فابعث بعث النار، فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذلك يوم إيه؟ اللي هو يوم يجعل الولدان شيبة، وطبع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحديث. وطبعا تكملت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج إيه الباقون، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر حاجة نذكرها في هذا الأمر إخواني، أو آخر حاجتين: رقم واحد، قالوا إنه سيدنا آدم لما أراد أن يتوب، ماشي، من يأجوج ومأجوج، نعم يأجوج ومأجوج 999، أنا قلت حاجة غير يأجوج ومأجوج. طيب، إنه في حديث، هذا الحديث من الأحاديث اللي هي صعبة حبتين يعني، وحديث لا صح، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأنا أقول لك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ده كيف كانت حاله يعني، ماشي، أنه لما تاب آدم عليه السلام فقال: اللهم أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فقال الله: فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعده؟ قال: يا ربي، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. طبعا هذا الحديث واضح جدا أنه مصطبق بالصبغة الصوفية إياها، مش بالصبغة الصوفية المعتدلة، لكن بالصبغة الصوفية اللي هي خلت النبي عليه الصلاة والسلام مدار الكون، وهو الذي يوحي إلى نفسه، وهو وله من الفضائل ما له، لكن ليست هذه الفضائل. هذا الحديث الذي قال به أو كان من رواته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كان يروي أحاديث موضوعة عن أبيه، ثم بعد ذلك اتفق العلماء على ضعفه وقالوا أنه يغلط غلطا كثيرا. ثم بعد ذلك هذا الكلام يتنافى مع قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قوله تعالى ظلمنا أنفسنا أو ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. لكن حق شيء بقى أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا ماذا قال؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما كان يروي كان على عهد الإمام مالك، فالإمام مالك عليه رحمة الله جاءه رجل فقال يا إمام إن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يزعم أن سفينة نوح قد طافت حول البيت سبعا وصلت ركعتين عند المقام. واحد بيقول للناس إن سفينة سيدنا نوح اللي هي قبل سيدنا إبراهيم، شوف بقى هيكون في كم نبي بين سيدنا نوح وبين سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم يبني البيت وهو شيخ كبير هو سيدنا إسماعيل. فقال له إنه الإيه؟ إن السفينة طافت حول البيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، دي السفينة غير العاقلة، وصلت عند المقام اللي هو لسه سيدنا إبراهيم لم يخلق أصلا. فالإمام مالك عليه رحمة الله قصف جبهة هذا الرجل فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح، مش هيستنى يبقى في سلسلة بينه وبين سيدنا نوح، ده هيكلمك عن نوح عليه السلام مباشرة. طبعا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بهذه الكيفية كما نرى لا يصح أن يؤخذ منه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في سورة الأعراف قال الحق تبارك وتعالى في الآخر كده 189 و190 قال الحق تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. زعموا وهذا الزعم باطل وأنسبون هذا الكلام إلى سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه وهو لا يصح، أن حواء كان لا يعيش لها ولد فنذرت إن جاءها ولد لتسمينه عبد الحارث، والحارث ذا كنية للشيطان والعياذ بالله، وهذا كان عن وحي الشيطان. فلما ولد هذا المولود سمته عبد الحارث. طبعا هذا الكلام يا إخواني كلام غير صحيح، لأن الذي روى هذه القصة رجل اسمه عمر بن إبراهيم، وهذا رجل لا يحتج به. ثم بعد ذلك إن الحسن البصري اللي هو رمي بأنه قال هذا لم يقل، وإنما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم عليه السلام، يعني مستحيل أن سيدنا آدم هو نبي يسمح بهذا، أو إن حواء عليها السلام تسمح بهذا رغم ما رأياه من الإيه؟ من الشيطان الرجيم. ولذلك هذا الكلام لا يصح من قريب أو إيه؟ من قريب أو من بعيد، لأن هذا الكلام منسوب إلى مين؟ منسوب إلى أمم أخرى غير مين؟ غير سيدنا آدم عليه السلام، لأنه لا تجوز نسبة الشرك إلى الأنبياء، لا تجوز نسبة الشرك إلى الإيه؟ إلى الأنبياء من قريب أو من بعيد. إذن هذه قصة آدم عليه السلام، وهذا ما تيسر عرضه لنا في مسألة الإيه؟ في مسألة خلق سيدنا آدم عليه السلام، وإبطال نظرية التطور من خلال النصوص، وإبطال أيضا نظرية الإنسان البدائي من خلال النصوص، وأيضا إبطال عقيدة الخطيئة التي يؤمن بها النصارى ويؤمنون بها إيمانا جازما. ولا أدري يعني لماذا، ربما كيف أنني عرفت السبب كيف يؤمن هؤلاء بهذه العقيدة التي لا تصلح من قريب أو من بعيد. وأيضا وضحنا بعض الموضوعات وبعض الإسرائيليات التي يعني قيلت في حق آدم عليه السلام ولا تصح من قريب أو من بعيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا بعتذر عن موضوع الصوت، ما أعرفش تعرف في إيه الحقيقة، يعني نشوف حد يجي يصلح الصوت، لكن يعني أنا أريدكم أن تعلموا اللي والله أنا أفعل كل شيء حتى يعني تكون هذه القناة أو البث المباشر أو الفيديوهات على أكمل ما يكون بإمكانياتي أنا، بإمكانياتي أنا الشخصية تمام، أو بعض الإخوة الذين يعني يمدوننا بما فاء الله تبارك وتعالى به عليهم وعلينا، لكن حقيقة يعني الإمكانيات اللي موجودة أنا بشتغل بيها ماشي. فإذا حصل أي شيء والصوت انقطع أو استحملوني حبتين يعني أخوانا معلش أنا أعتذر أولا وآخرا. يعني هو الصوت واضح بس في البث اللي قبل ده ما كانش واضح، لأن أنا قفلت البث ورجعته مرة تانية، وده بيتسبب إن كتير من الناس بتمشي من القناة، يعني ما بيكملوش البث أو ما بيحضروش البث. فربنا المستعان سبحانه وتعالى، ونأمل خيرا. في مشروع جديد أخوانا، مشروع فيلم كرتون صغير سوف أقوم بعرضه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله. هيكون حاجة كده عقدية للصغار، أرجو إن الناس تساعدنا في هذا المشروع، لأنه مشروع يفيد الصغار ويفيد الأطفال، وإن شاء الله رب العالمين يعني يعجبكم هذا الأمر، وأسأل الله أن يكون في ميزاني يوم القيامة في ميزانكم جميعا، لكن سألوا الله تبارك وتعالى لنا الإيه؟ لنا التوفيق. الحمد لله الحمد لله، احنا بنشتغل وربنا المستعان، احنا بنشتغل وربنا المستعان. طيب يا اخوانا في اسئله خلال 5 دقائق، عندكم 5 دقائق للاسئله اذا كان في اي اسئله، واحنا ميعادنا هيكون بكره ان شاء الله رب العالمين في نفس الموعد اللي هو الساعه 9 وربع 9 وثلث كده ان شاء الله، لان العشاء بتتقدم اهي، وربنا يسهل والصيف ياخد يومين ثلاثه كده ويخلص. يعني انا كائن لا احب الصيف ولا اطيقه بحال من الاحوال، ربنا كريم. اللي عنده سؤال اخونا اتفضل، واللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش اعجاب بالفيديو اخونا يعمل اعجاب بالفيديو. اللي ما عملش يا اخونا اعجاب بالفيديو اعمل لنا اعجاب. ايوه كده، كان في واحد مش عامل اعجاب، واحد او في شخص او اتنين. انا ما عملتش اعجاب. في اخوانا حد عنده اي اسئله او حد عنده اي تعقيب؟ في حد عايز فلوس عشان يروح؟ طيب ان قران الفجر كان مشهودا، هل معنى هذا القران في صلاه الفجر؟ لا، بس يا استاذه مريم بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. عبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن الصلاة بعدة إيه؟ بعدة تعابير، فسماها مرة الإيمان، فقال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم في سورة البقرة، ثم قال الله عز وجل في سورة الشعراء الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فعبر عن الصلاة بالقيام، وعبر عن الصلاة أيضا بالقراءة خلاص أو بالقيام، نعم اللي هو القراءة والسجود، لأن السجود أشرف بإيه؟ أشرف بهيئته، وهو أن يضع العبد رأسه مكان قدمه تقربا إلى الله، والقيام بتلاوة القرآن الكريم. طيب هنا بقى، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن المقصود به هنا الصلاة نفسها، أو القرآن الذي يتلى أثناء الصلاة. لماذا؟ احنا قلنا ان القرآن قد يفسر القرآن القرآن، ويفسره حديث رسول الله وقول رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يفسره الصحابة، او تفسره اللغة. طيب هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر هذه الآية، فلما قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر انها صلاة مشهودة محضورة، تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. طب لماذا عبرها هنا بالقرآن ولم يقل صلاة الفجر؟ لأن الفجر هو الفريضة الوحيدة التي ورد فيها التطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا سارت الأمة. سيدنا عمر كان يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف، أو يقرأ سورة مريم، سورة يوسف 111 آية، بس هو حد الصبح يطلع يصلي 111 آية خلاص ماشي، لحسن يقول الناس تضربك. الناس دلوقتي يعني الحمد لله ان هي ايه بتصلي الفجر، فربنا سبحانه وتعالى يثبتهم على هذا. فكان عمر يصلي بسورة يوسف او يصلي بسورة ايه؟ بسورة مريم. فاذا عبر تبارك وتعالى بالقرآن ليه؟ لان هو الاطول في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ في هذه الصلاة. ماشي أخوانا، الله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الوارد في رياض الصالحين بأن كل أمة محمد يكون لي. يريت النص بس، يريت النص يا مولانا، ماشي، يريت الإيه، يريت النص. ولكن عموما هذه الأمة خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل عذابها في قبرها، وجعل عذابها بالزلازل وبالأشياء التي تحدث لها، ثم جعل عذابها يوم القيامة منقطعا في النار إذا لم يكن العبد مشركا أو كان من الخوارج، للنبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم كلاب أهل النار، أو يطيل عذابهم إن كانوا من القتلة، لأن طبعا طول المكث في النار للقاتل محمول، أو الخلود المذكور في الآية اللي هي يوم يقتل مؤمنا متعمدا، الخلود محمول على طول المقام، حتى المنتحر نفسه محمول على طول المقام وشدة العذاب. لكن مثلا مش هتجيب واحد أشرك بالله سبحانه وتعالى وتقول إن هو داخل الجنة، لأنه حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا زي حديث معاذ. فإذا أشرك بالله ها هنا دخلنا إلى الإيه، دخلنا إلى الشرك، ودخلنا إلى الآيتين اللي كنت 140 و116 في النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام، ولكن ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. والحديث لا يصلح أن يكون حديثا وحده، ما ينفعش يبقى دليل وحده، لازم يبقى فيه مجموعة أدلة، ما فيش حاجة اسمها دليل واحد، لازم يكون فيه مجموعة أدلة، المجموعة الأدلة دول يؤدوا إلى معنى واحد. ماشي حاضر. والله أنا كنت عامل فضفضة مرتين، ربنا المستعان، الله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا، السحر ماذا يصح منه، وهل الجن يتحدث بلسان الإنسان؟ الله، شوف، هو السحر موجود، وسحر التخيل وقع للأنبياء، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقول السيدة عائشة لما لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكان يخيل أنه فعل الشيء ولم يفعل، فعل الشيء يعني أتى النساء ولم يكن قد أتى النساء صلى الله عليه وسلم. وده جائز، اللي هو سحر التخيل على الأنبياء، زي ما قلنا إنه في سورة طه قال الله عز وجل عن سيدنا موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ده جائز على الأنبياء. طيب، لكن في أنواع تانية من أنواع السحر، ماشي. طبعا السحر المرفوض تماما هو تحويل الشيء عن نوعه وجنسه، ما فيش إنسان هيتحول لحمار زي ما الجماعة الهنود بيقولهم، أو زي جماعة الفرس ما بيقولهم، هذا الكلام لا يحدث بحال من الأحوال، ماشي. طيب، الوقاية من السحر قبل وقوعه بالأذكار وبتلاوة القرآن الكريم وبسورة البقرة، بعد وقوعه بالرقى وبالأذكار وباستخدام النافع منها، ماشي الحال، هكذا يكون الإيه، هكذا يكون الأمر، هكذا يكون الإيه، يكون الأمر. وطبعا بيكون في رقى، بيكون في بعض الآيات اللي هي من مجربات السلف، من مجربات الإيه، من مجربات السلف. أما عملية النطق والاستنطاق والكلام ده، فأنا أحيلك إلى كتاب آكام المرجان للشبلي الحنفي، كتاب آكام المرجان للشبلي الحنفي، ياريت حضرتك تقرأ في هذا الأمر، لأنه العملية بالنسبة لي يعني مش محسومة، يعني غير محسومة عملية استنطاق الجن، وقد ينطق الجن على لسان الإنسان ديت في بعض الأوقات، لكن يعني هل هل هي في الكل؟ مش عارف، يعني هل هي معممة؟ لا أدري والله، ولا أحب الكلام في هذه الأمور كثيرا. قلت قبل كده أنه أنا ما بحبش أجاوب في موضوع السحر وموضوع الرؤى، الاثنين دول ما بحبش أجاوب فيهم خالص، ببعد عنهم تماما. سلام كاتب أن السحر حول نصف الناس بجنوب العراقي عقليا لحمير. يا سيدي، في واحد زعلان ان انا اتكلمت على اهل العراق في عصر سيدنا علي بن ابي طالب، فاي كلمه هقولها عن اهل العراق دلوقتي هيزعلوا مننا. السحر تستخدمه الفرق الضاله للاسف الشديد، يعني احنا عندنا هنا في مصر للاسف كثير من غير المسلمين يستخدمون السحر، سحر بقى وقف الحال، وسحر والله يصل الى ابعد الحدود، وناس كثيره اضرت بهذا الكلام. واقول لكم والله العلي العظيم اننا كدعاء أكثر الناس معاناة من الأسحار، والله الذي لا إله إلا هو، أننا أكثر الناس تعرضا للأسحار. نعم، هي لا تؤثر فينا بفضل الله تبارك وتعالى إلا يعني شيء بسيط، يمكن في موضوع الرزق، في موضوع مثلا التعاملات مع الناس، في موضوع القبول، لكن مش هتأثر على عقلنا بإذن الله رب العالمين. لكن الذي أقوى من السحر هو خالق الخلق، ماشي، هو خالق الإيه؟ خالق الخلق. أستاذ خالد، أنا قلت إن الحديث ده خطأ يا حبيبي، هذا الحديث خطأ ولا يصح من قريب أو من بعيد، هذا الحديث خطأ يا أخويا خالد، ماشي. فموضوع السحر إحنا يعني بنعمل عملية تدرع، لبس الدرع. طب الدرع بماذا؟ الدرع كالآتي. إيه هو الدرع كالآتي؟ الدرع سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يوم السحر، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وأنت تقول الأذكار. يا أخي أنت وأنت نازل، الحديث المعروف اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال الشيطان لا سلطان لي عليه، خلاص وقي من الشيطان، لا سبيل لكم عليه. مجرد أنك تدخل بيتك وخلاص، ماشي. حاضر حاضر أستاذ إبراهيم، حاضر. بس عايز أنزل، حد بيقول لي أستاذ خالد قلت لك هذا الكلام غير صحيح وغير سليم. قال الله في سورة عن كذلك الله يفعل ما يشاء، ثم في نفس السورة كذا، نعم كذلك الله يفعل ما يشاء في قصة يحيى وزكريا، لأن يحيى عليه السلام أبوه موجود وأمه موجودة، فلم يكن إلا فعل الله عز وجل بأن يعاد ماء الرجال وبأن المرأة تصبح جاهزة للحمل. أما في عيسى عليه السلام فسيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب، فعشان خلق من غير أب ربنا سبحانه وتعالى جعل الكلمة هنا الخلق لتكون مناسبة للسياق، حتى تظهر قدرته سبحانه وتعالى، حتى تظهر قدرته تبارك وتعالى. والكلام ده يمكن أنا تحدثت فيه في قصة سيدنا عيسى عليه السلام، لما قلنا كذلك الله يفعل ما يشاء، وإن كذلك الله يخلق ما يشاء فيك أنت، تمام، يخلق ما يشاء وما يريد فيك وفي غيرك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كده أخوانا احنا وصلنا لساعة، ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الغد في الساعة 9:15 أو 9:30 إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم عفوا وعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.